بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المحرمات في النكاح: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح، قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، فهو شرعا أعم منه لغة وهذا من القليل ومن النوادر، لأن الغالب أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي. فمثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأما شرعا فهي دعاء خاص. الحج لغة القصد، لكنه شرعا قصد خاص، وهكذا. أما الرضاع فهو في اللغة مص اللبن من الثدي، أما شرعا فهو أعم، فيشمل مص اللبن من الثدي أو شربه لو جعل في إناء أو جعل صعوطا أو وجورا أو غير ذلك. والرضاع إنما يحرم بشرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فصاعدا، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخن ب5. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يعني أن الحكم متأخر، وهذا يدل على ثبوته. والشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، بقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذان شرطان لثبوت حرمة الرضاع وآثاره. الرضاع إذا ثبت فإنه تترتب عليه أحكام وهي المحرمية، ولكن كيف يكون انتشار الأحكام والمحرمية في الرضاع؟ الجواب: أما بالنسبة للطفل المرتضع فينتشر التحريم في فروعه فقط، بالنسبة للمرتضع الطفل التحريم ينتشر في فروعه فقط، أما أصوله كآبائه وأمهاته وحواشيه كإخوانه وأخواته فلا علاقة لهم ولا مدخل لهم. وأما بالنسبة للمرضعة فينتشر التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها، فآباؤها آباء للطفل المرتضع، وأمهاتها أمهات له، وأخواتها خالات له، وعماتها عمات له، وأبناؤها إخوة له، أولادها إخوة لهذا الطفل المرتضع. وعلى هذا فيجوز لأبي الطفل المرتضع من النسب أن يتزوج أم ولده من الرضاع، يجوز لأبي الطفل المرتضع أن يتزوج أم ولده من الرضاع. فمثلا لو أن امرأة أرضعتك، يجوز لأبيك نسبا أن يتزوج أمك من الرضاع، ويجوز لأخيك نسبا أن يتزوج أختك من الرضاع لأنه لا علاقة بينهما. إذن أضبط هذه القاعدة، وهي أن الرضاع انتشاره بالنسبة للطفل المرتضع ينتشر في فروعه فقط، أما بالنسبة للمرضعة فينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فأمهاتها أمهات له، آباؤها آباء له، يعني كأنه ولد لها، كأنه ولد، اعتبره كأنه ولد لهذه المرأة المرضعة. فعلى هذا يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع. بل هنا مسألة، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك، فيقال هذا رجل زوج أخته لأخيه، زوج أخته لأخيه. مثال ذلك، المثال: رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا اسمه محمد، اسمه ماذا؟ محمد. ثم فارق هذه المرأة فتزوج بامرأة أخرى وأنجبت له ولدا ابنا اسمه زيد، والمرأة أم محمد هذه تزوجت رجلا وأنجبت بنتا اسمها فاطمة. زيد بالنسبة لمحمد أخوه من أبيه، ومحمد بالنسبة لفاطمة أخته من أمه، كذا تصورتم؟ أعيد المثال: هذا الرجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا ابنا سماه محمدا، ثم فارقها. أم محمد تزوجت وأبو محمد تزوج، أبو محمد تزوج امرأة وأنجب زيدا، أنجب منها زيدا، وأم محمد تزوجت رجلا وأنجبت منه فاطمة. الآن محمد وزيد إخوة من الأب، ومحمد وفاطمة هي أخته من أمه. طيب، ما علاقة زيد بفاطمة؟ ليس بينهما علاقة، أفهمتم؟ زيد وفاطمة لا علاقة بينهما، فيقال زوج أخته من أخيه نسبا، ليس رضاعا، نسبا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فيصير به، أي بالرضاع المحرم، الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحبة اللبن، فيكون ولدا لهذه المرضعة وصاحب اللبن. فهذا ما يسمى عند العلماء بلبن الفحل، وهي أن المرأة إذا أرضعت طفلا وهي تحت زوج فإن التحريم يلحق به، يلحق به، فيكون أب له، فيكون هذا الرجل الذي أرضعت امرأته يكون أبا لهذا الطفل من إيش؟ من الرضاع. وقد تثبت الأمومة من الرضاع دون الأبوة، بحيث يكون الإنسان له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وقد يكون العكس. مثال ذلك: رجل له زوجتان، أرضعت الأولى طفلا ثلاث رضعات، والثانية أرضعت هذا الطفل رضعتين، كم عدد الرضعات؟ خمس. كل واحدة من هاتين المرأتين لا يثبت التحريم في حقها، لأنها لم ترضعه رضاعا محرما، لكن لبن المرأتين ينسب للزوج، فتثبت الأبوة دون الأمومة، فيقال له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. العكس كذلك: امرأة أرضعت طفلا ثلاث رضعات، ثم إن زوجها طلقها وتزوجت بزوج آخر، بعدما طلقها تزوجت بزوج آخر، ووطئها بحيث يكون زاد اللبن وأرضعت الطفل السابق رضعتين. الآن ثبتت الأمومة بالنسبة لها لكن الأبوة لا تثبت لأنها تحت حبال الأول أرضعته ثلاثا وتحت حبال الرجل الثاني أرضعته رضعتين، فكل من الرضعتين والثلاث لا يثبت بها التحريم. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحبة اللبن كانتشار النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى الحديث أن كل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة حرمت عليك من جهة النسب فإنها تحرم عليك من جهة الرضاع. فعمتك من النسب حرام، عمتك من الرضاع حرام. إذن كل امرأة حرمت عليك نسبا من جهة النسب فإنها تكون محرمة عليك من إيش؟ من الرضاع. بنت عمك من النسب مباحة، إذن بنت عمك من الرضاع مباحة، هذا بهذا. طيب وقولنا كل امرأة حرمت عليك من النسب، من التي تحرم من النسب؟ النساء. نقول جميع النساء الأقارب التي بينك وبينهن قرابة كلهن حرام عليك إلا أربع. جميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة نسب كلهن حرام عليك إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
طيب يقول رحمه الله: باب الشروط في النكاح. الشروط، هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فشروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه. فمثلا البيع له شروط، من شروط البيع الرضا، فالرضا شرط من شروط البيع، لو فقد هذا الشرط لم يصح العقد. إذن الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه: أولا أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة فهي شرط للصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم، بمعنى أن العقد صحيح لكن لمن له الشرط أن يفسخ. ثانيا أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. فمثلا اشتراط رضا المرأة واشتراط المهر، من الذي اشترط ذلك؟ الشرع. لكن أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يخرجها من بيتها أو أن يعطيها مهرا كذا وكذا، هذا لم يشترطه الشرع، أباحه الشرع لكن لم يشترطه. ثالثا من الفروق أن شروط الشيء كلها صحيحة لأنها من الشرع، وأما الشروط في الشيء فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. رابعا أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطها بحال من الأحوال لأنها من وضع الشارع، وأما الشروط في الشيء فلمن له الحق أن يسقطه. وقالوا: باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هي إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه مصلحة أو منفعة، أن يشترط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه مصلحة أو منفعة، فهو إلزام أحد الزوجين للآخر ما له فيه مصلحة أو منفعة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي قسمان، صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى. نعم، إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها فقالت أقبل النكاح بشرط، لي شرط، قال ما هو شرطك؟ قد ألا يتزوج أو ألا تتزوج علي. نقول هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح. لماذا؟ لأن لها غرضا صحيحا. ما هو الغرض الصحيح؟ أن تنفرد بالزوج عن الضرات. لكن لو اشترطت على الزوج أن يطلق ضرتها، يعني رجل تزوج عنده زوجة أو زوجتان وأراد أن يتزوج ثالثة فقالت بشرط أن تطلق زوجتك فلانة، فهذا الشرط فاسد ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. ولأن الأولى، الزوجة الأولى، أحق منها وأسبق بالنسبة للزوج. إذن الفرق بين اشتراط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها وبين اشتراطها أن يطلق ضرتها. أما اشتراطها أن لا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح. فإذا قال قائل هذا فيه حجر على الزوج ومنع له مما أباح الله عز وجل له، فالجواب أنه هو الذي رضي بذلك، لم يجبره أحد، هو أسقط حقه، كونه يتزوج ويعدد حق له شرعا، لكن هو الذي أسقط حقه. ولأنه ليس فيه عدوان على أحد، ليس فيه عدوان على أحد، لكن كون المرأة تقول لزوجها أتزوجك بشرط أن تطلق فلانة، نقول هذا أولا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. وثانيا أن فيه عدوانا على من هي أحق وأسبق، أم أولاده هي أحق من هذه الثانية وأسبق. إذن هذا الشرط صحيح. أو أن لا يتسرى، والتسري يكون بالنسبة للإماء ولا وجود له، وأن لا يخرجها من دارها أو بلدها، بأن قالت أتزوجك عندي شرط أن لا تخرجني من بلدي، لا أريد أن أفارق بلد أهلي أو هذا البلد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصله ووصفه، والعقود من الأوصاف. أو زيادة مهر أو نفقة، لو كان مهر مثلها 50,000 فاشترطت، قد أشترط أن يكون مهري كم؟ 60,000. أن يكون مهرها، اشترطت قد أشترط أن يكون مهري 60,000 أو 70,000 ورضي الزوج، فهذا الشرط شرط صحيح. أو اشترطت نقدا معينا، بأن كان مهرها 50,000، بأن كان مهرها 50,000، لكن قالت أنا أريد بالدولار، لا أريد أريد عملة صعبة، فيجب على الزوج أن يوفي هذا الشرط. قال رحمه الله: ونفقة، اشترطت زيادة في النفقة، نفقة مثلها 1,000 ريال كل شهر، فقالت لا أشترط أن تكون نفقتي 2,000، ورضي الزوج فلا حرج. قال: فهذا ونحوه كله داخل في قوله: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار.
نعم، ومنها شروط فاسدة، منها من هنا للتبعيض، فالمؤلف رحمه لم يذكر جميع الشروط لأن الكتاب مختصر، قال كنكاح المتعة وهو النكاح المؤقت. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، أن يتزوج المرأة مدة يومين، ثلاثة، مدة شهر، بل بعضهم قد يتزوج ساعات، يتزوج 10 ساعات، 20 ساعة، ساعتين، ثلاث، هذا نكاح المتعة. إذا نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت، إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح، فيقول تزوجتك مدة كم؟ إلى الساعة الثانية ظهرا غدا، بمجرد أن تأتي الساعة الثانية ينفسخ النكاح، هذا نكاح المتعة. إذا نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر إلى يوم القيامة، وذلك لأنه مناف لمقاصد النكاح، لأن النكاح المقصود منه الدوام والاستمرار، والمقصود منه حصول الولد. وهنا لو نكح هذه المرأة ثم حصل ولد فالأمر مشكل، لأن هذا الولد سيكون مصيره التشتت والضياع. إذن نقول نكاح المتعة نكاح مخالف لمقصود النكاح ومقصود الشرع من حصول إيش؟ الولد وحصول العشرة بالمعروف، لأنه لا يمكن أن يحصل بين هذا الرجل وبين هذه المرأة عشرة، لأنه الآن يتزوجها ثم بعد أن يطلقها يأتي شخص آخر ويتزوجها، كأنها سيارة تؤجر، كأنما هي سيارة تؤجر، كل يستأجرها. هذا نكاح المتعة. إذا نكاح المتعة محرم بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع والضلال. ثانيا قال والتحليل، نكاح التحليل يعني النكاح الذي يقصد به التحليل، وصورة ذلك أن يطلق الرجل امرأته آخر 3 تطليقات، فحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله تعالى الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ثم قال عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فرجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات، حينئذ لا تحل له إلا بعد زوج. فيأتي شخص يقول أنا هذا الزوج، هذا الرجل وهذه المرأة حصل بينهما التفرق والتشتت وتشتتت الأسرة، فأنا أريد الإحسان وقصدي الإحسان، أتزوج هذه المرأة لأحلها لزوجها ثم أفارقها حتى تحل له، فهذا هو نكاح التحليل، نكاح التحليل. إذن نكاح التحليل هو النكاح الذي يقصد به إحلال المرأة لمطلقها، إحلال المرأة لمطلقها. أما لو تزوجها رغبة، يعني نكحها نكاح رغبة ثم فارقها، فلا حرج، حتى لو فرض أنه أن الزوج الأول طلب منه ووافق فلا حرج. فالعبرة ماذا؟ العبرة عند العقد، إن كان قصده التحليل فالعقد إيش؟ محرم، وإن كان قصده رغبة بمعنى أنه تزوج هذه المرأة عن رغبة ومكث معها مدة، ثم جاء شخص الزوج الأول أو شخص آخر فقال أنت ترى حال الزوجين قد تشتت وتفرق، فلو طلقت هذه المرأة لترجع إلى زوجها، فحينئذ نقول لا حرج، لأنه حينما عقد النكاح عقده وهو إيش؟ يقصد نكاح نكاح الرغبة. إذن هذا نكاح التحليل، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار، فنكاح التحليل نكاح باطل ولا يجوز ولا تحل به المرأة لمطلقها. ومع الأسف أن هذا قد يوجد في بعض الأماكن، قد تجد أناسا متخصصين في هالشيء هذا، متخصص في التحليل، يأتون إليه ويقول نريد أن تحلل فلانة، وكل ليلة يحلل كل ليلة في مكان. نقول هذا والعياذ بالله أمر محرم ولا تحل به الزوجة، وهو آثم بذلك، وما أخذه وما اكتسبه حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا. الثالث والشغار، والشغار من شغر المكان إذا خلا، من شغر المكان إذا خلا، ومنه قولهم الآن وظيفة الشاغرة أي خالية. والشغار معناه النكاح بلا مهر، مأخوذ من قولهم أكرمكم الله شغر الكلب إذا أخلى المكان ليبول. ونكاح الشغار معناه النكاح بلا مهر، وذلك بأن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، فمن يقول زوجتك أختي على أن تزوجني أختك أو بنتك، هذا نكاح الشغار. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار أولا لأنه يخالف مقصود النكاح من حيث أن المرأة لا تنتفع بالمهر، فالمهر حق للمرأة، وهذا النكاح في الغالب أنه لا يكون فيه مهر. وثانيا أنه يتضمن أن نكاح الشغار من لازمه عدم أمانة الولي، فالولي إنما يزوج من يزوجه، لا ينظر إلى الذي سيتزوج ابنته أو أخته أيا كان، أهم شيء عنده أن يجد من يقابل هذا النكاح بهذا النكاح، فيزوج موليته حتى لو كان فاسقا أو فاجرا، المهم أن يزوجه على أن يزوجه. وهو أيضا فيه امتهان وإذلال للمرأة، والمرأة قد أعزها الله عز وجل وأكرمها، فليست سلعة تباع وتشترى. إذن هذا النوع من النكاح وهو نكاح الشغار نقول نكاح محرم، ولهذا قال المؤلف ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها يوم خيبر إلى يوم القيامة، ولعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، وذلك في نكاح التحليل. وذكرنا فيما تقدم أن العبرة بماذا؟ بزمن النكاح، إن كان يقصد التحليل فالنكاح محرم. ولكن هنا مسألة، من الذي نيته تكون مؤثرة في النكاح؟ يعني لو فرض أن شخصا طلق امرأته ثلاثا ولا تحل له إلا بعد زوج، فجاء شخص يريد أن يتزوجها رغبة، ولكن المرأة قبلت النكاح على أن تحلل نفسها للزوج الأول، الزوج الآن الذي أراد أن يتزوجها قصد الرغبة والنكاح ليس قصده التحليل، لكن هي قصدت التحليل فقد أوافق مدة معينة ثم أطلب منه الطلاق أو أخالعه وأرجع للزوج الأول، فهل نيتها مؤثرة أو لا؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أن نية الزوج لا تؤثر، النية المؤثرة هي نية الزوج، ولهذا ذكروا قاعدة وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من الذي يملك الفرقة؟ الزوج، إذن نيته هي المؤثرة، هذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية، نعم، ويؤيد هذا أن نية الزوج لا تؤثر، حديث امرأة رفاعة القرظي حينما طلقها زوجها رفاعة وأبت طلاقها، فتزوجت من شخص يقال له عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنه ليس معه إلا كذا وكذا. فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الشاهد أن قوله أتريدين أن ترجعي، هذا أيضا مما يؤيد أن نية الزوجة ليست مؤثرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية الزوجة مؤثرة، قالوا: لأن الزوجة إذا كانت تقصد تحليل نفسها لزوجها الأول، ربما نكدت على الزوج وجعلت حياته جحيما حتى إيش يطلقها. وهذا القول أصح، وهو أن الزوجة أيضا نيتها مؤثرة، نيتها مؤثرة، لأنها قد تضجر هذا الزوج وتزعجه وتقلب حياته إلى نكد حتى يفارقها أو يخالعها. نعم، في أسئلة
قليلة يا
شيخ.
قليلة.
قليلة. طيب، كم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى النبي ونهى عن نكاح الشغاي، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح. قال رحمه الله: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. وإذا وجدت
طيب. باب العيوب في النكاح. العيوب جمع عيب، وضابط العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر، كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر، بحيث أنه يكون سببا لنفوره وعدم رغبته. والمرجع في العيوب إلى ما جرى به العرف وما عده الناس عيبا. يقول: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، بأن تزوج امرأة ولما دخل بها وجد بها عيبا، وجدها فيها برص كثير ولم تخبره، فحينئذ يكون له حق إيش؟ حق الفسخ، يكون له حق الفسخ. كذلك أيضا تزوج امرأة لما دخل بها وجدها صماء لا تسمع، هي دخلت ورآها وشاهدها لكن وتكلم وخرجت، ظنها سكتت حياء، ولكن تبين فيما بعد أنها صماء لا تسمع. وش يكون هذا؟ عيب أو ليس بعيب؟ عيب. طيب، وجدها أو وجدته أخشم لا يشم، يبصر ويتكلم ويسمع لكن لا يشم، ما في رائحة، هل يعد هذا عيبا منفرا؟ الزوجة قد تفرح أنه لا يشم، نعم كذلك قد تفرح، وهو أيضا قد يفرح أنها لا تشم. في الحقيقة مثل هذا عرفا لا يعد إيش؟ لا يعد عيبا. طيب، كالجنون والأصل عافية ذهاب العقل، والجذام وهو مرض معدن، والبرص ومثله البهاق، كل هذه من إيش؟ من العيوب. إذن إذا تزوج المرأة إن كان يعلم أن فيها عيبا وعقد عليها ودخل بها فليس له الفسخ، لأنه دخل على علم وبصيرة. وأما إذا لم يعلم بالعيب أو هي لم تعلم بالعيب إلا بعد الدخول فلها حق الفسخ. مثال ذلك أيضا من جهة الزوج: تزوجت رجلا ثم لما دخل بها تبين أنه ممن يتعاطى المخدرات، نسأل الله العافية، هذا عيب؟ نعم، من أعظم العيوب، من أعظم وأقبح العيوب. أو يشرب الخمر، أو له علاقات مشبوهة، كل هذا من العيوب التي يثبت بها الفسخ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
طيب، وإذا وجدته عنينا، العنين هو الذي لا يقدر على الجماع. فلو أن امرأة تزوجت رجلا ووجدته عنينا يؤجل سنة، لأنه قد يكون في فصل من الفصول يضعف وفي فصل آخر يقوى، فحينئذ يؤجل سنة. فإذا مضت السنة ولم يزل هذا العيب فلها حق الفسخ، لأن المعاشرة من مقاصد النكاح، لأن النكاح أيها الإخوة النكاح له ثلاث مقاصد سبق أن ذكرناها. أولا المعاشرة بالمعروف، وثانيا الاستمتاع، وثالثا حصول الولد. النكاح له ثلاث مقاصد شرعية. الأول المعاشرة، ومعنى المعاشرة يعني أن يجد الإنسان شخصا يتكلم معه ويحدثه يؤانسه يأكل معه يشرب معه يذهب معه، هذا معنى المعاشرة. ثانيا ما يحصل من الاستمتاع، ثالثا حصول الولد. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الترجيع في الأذان إذا كبر أربعا؟ هل يجوز الترجيع في الأذان إذا كبر أربعا؟
الترجيع ورد في السنة في حديث أبي محذورة وفي أذان أبي محذورة، ومعنى الترجيع أن يأتي بالأذان بصوت منخفض ثم يأتي به بصوت مرتفع، فالمتابع للمؤذن يقول مثل ما يقول عند سماعه الرفع الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: من حرر رقبة في الكفارة هل يرث من تلك الرقبة بالولاء أو لا يحصل الولاء إلا بالعتق مجانا؟
كيف ما فهمت؟
أنا في كفارة يمين وكذا يعني عتق رقبة، هل يكون بينهما الإرث؟
الولاء قصدك الولاء؟
نعم.
أي يحصل التوارث.
لا يشترط أن يكون العتق مجانا؟
لا ما يشترط.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: من كان جاهلا فطلق زوجته أكثر من ثلاث مرات ماذا يفعل حين يعلم؟ وجزاكم الله خير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فالطلاق يقع على كل حال سواء كان الإنسان جادا أم هازلا. فلو قال لزوجتي أنت طالق وقال أنا أقصد المزاح فالطلاق واقع، الطلاق واقع. فكل من صدر منه الطلاق وهو عاقل مدرك فإن طلاقه يقع سواء كان جادا أم هازلا، إلا إذا كان في حال غضب شديد، لأن الغضب قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: أن يكون الغضب في ابتدائه، أن يكون الغضب في ابتدائه بأن يغضب لكنه يتمكن من نفسه ويتحكم في كلامه وسلوكه فطلاقه واقع. والحال الثانية أن يكون الغضب في منتهى، قد بلغ غايته ومنتهى بحيث يصبح كالمجنون لا يدري أهو على الأرض أم فوق السماء، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والحال الثالثة ما بينهما، بحيث أن الغضب لا يستحكم عليه بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية. الغضب لا يستحكم عليه بالكلية يعني لا يسيطر عليه سيطرة تامة، لكن يسيطر على النية وقصده. فهذا فيه خلاف، ورجح ابن القيم وهو الصحيح أنه لا يقع، ولكن ينظر في كل حال من أحوال الطلاق في كل حال بحسبها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سيسأل عن حكم نكاح المسيار.
نكاح المسيار هو نكاح إذا توافرت فيه الشروط والأركان هو من حيث الأصل نكاح صحيح، لكن قد يمنع أو لا يفتى به إذا ترتب عليه مفاسد. من المفاسد التي تترتب عليه أنه غالبا يكون مؤقتا، في الغالب نكاح ما يسمى بالمسيار هذا يكون مؤقتا، بمعنى أن الزوج لا يتزوج المرأة لقصد الدوام، وإنما يتزوجها لقد لمدة معينة ثم يفارقها، فيكون في هذه الصورة أو في هذه الحال مشابها لماذا؟ نكاح المتعة. لكن الفرق بينهما أن نكاح المتعة بمجرد انقضاء المدة ينفسخ، وهذا لا ينفسخ. فالمهم أنه أن الأصل جوازه، لكن ينظر ما يترتب عليه من المفاسد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يقول: هل يجوز الشغاء إذا كان بمهر؟
هل
يجوز الشغاء إذا كان بالمهر؟
لا، الشغار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن اختلف العلماء إذا وجد المهر هل يصح، بمعنى قال زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وأعطاه مهرا والثاني أعطاه مهرا. من العلماء من قال إذا كان المهر مهرا حقيقيا وليس حيلة لتصحيح العقد، ورضيت كل امرأة، كل واحدة رضيت بزوجها، فالنكاح صحيح. نعم.
أحسن الله لكم شيخا، هذا سائل يقول: ما حكم الطالب المغترب إذا تزوج امرأة ونوى في نفسه أنه يبقى معها مدة الدراسة فقط ليحصن نفسه من الفتن؟
هذا داخل في مسألة النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، والنكاح بنية الطلاق فيه خلاف بين العلماء، منهم من أجازه بشروط، وهو أن يكون الإنسان مغتربا في مكان ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم فأباحوا له أن يتزوج مدة بقائه، ومنهم من منع ذلك. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم، هذا السائل يقول: بخصوص العيوب، إذا وجد أحد الزوجين أن الواحدة منهما أدرك بعد الزواج أو أنه كان أنه الزاني أو كذا،
إيش؟
أنه كان على علاقات مشبوهة،
إذا تاب تاب الله عليه. يعني لو تزوجت رجلا وتبين أن له سوابق لكن تاب، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. إلا من ولا يزنون ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: بالنسبة للمعتدة عدة وفاة، هل يجوز لها أن تتفرج في التلفاز؟
المعتدة أو المحاد تمتنع عن أمور خمسة: أولا عن لباس الزينة والجمال، فتلبس لباسا معتادا وتجتنب لباس الجمال والزينة. ثانيا تجتنب الطيب بجميع أنواعه دهنا أو بخورا أو غيره. ثالثا مما تجتنبه الحلي لأنه من الزينة. رابعا تجتنب الكحل والمساحيق المكياج. خامسا الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا احتاجت إلى أن تخرج كما لو كانت موظفة ولم تعط إجازة، أو خرجت لقضاء حوائجها وليس هناك من يقضي حوائجها، أو دعت الضرورة لخروجها كمراجعة مستشفى، أو حصل في بيتها حريق فخرجت أو هربت، فحينئذ لا حرج. هذه الأمور الخمسة التي تجتنبها المحاد. أما ما يعتقده العامة من أن المحاد لا تكلم الرجال ولا تنظر في التلفزيون ولا تنظر إلى القمر ولا تخرج عن السطح وتنظر إلى القمر، كل هذا خرافات وبدع ليس لها أصل. هذه أمور خمسة تجتنبها المحاد، ما عداها فتفعل ما تشاء. ما هي الخمسة؟ أولا لباس الجمال والزينة، وثانيا الطيب بجميع أنواعه ومنه الزعفران، لا تشرب القهوة أو الشاي الذي فيه الزعفران لأن الزعفران نوع من الطيب. ثالثا الحلي. رابعا التجميل المساحيق والكحل. خامسا الخروج من المنزل إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: هل ينوب الإشهاد عن الإعلان في الزواج؟
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الواجب إما الإعلان وإما الإشهاد، لكن جمهور العلماء بل أكثر العلماء على وجوب الأمرين الإعلان والإشهاد، وهو أحوط وأبرأ للذمة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول في سؤاله: هل النكاح بنية الطلاق يدخل في نكاح المتعة؟
كيف؟
النكاح بنية الطلاق هل يدخل في نكاح المتعة؟
لا يدخل. هو فرق بينه وبين نكاح المتعة. الفرق بينهما أن نكاح المتعة إذا انقضت المدة انفسخ العقد كالعين المستأجرة، وأما النكاح بنية الطلاق فقد يتزوجها بنية الطلاق ويرغب فيها ويبقى معها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هي الأحكام المترتبة على الفسخ لعيب؟
الأحكام المترتبة على الفسخ لعيب: إن كان العيب من الزوج وقد دخل بها فليس له شيء، لأنه هو الذي غرر بها. وإن كان العيب من الزوجة وقد دخل بها وأعطاها المهر فإنها ترد إليه المهر كاملا. فمن كان العيب من جهته بأن كان الغرور التغرير من جهته فليس له شيء، سواء زوج أم زوجة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تحج بدون محرم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قامت رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فالمشروع للمرأة أن لا تحج إلا مع محرم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في خروج المرأة، وهل يعد الخروج للتنزه من المباحات؟
الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولهذا قال الله عز وجل موجها ومرشدا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. فالمرأة تقر في بيتها، لكن لها أن تخرج، وخروجها قد يكون ضرورة وقد يكون لحاجة وقد يكون مباحا. فخروجها للنزهة والترفيه عن نفسها من الأمور، أقول من الأمور المباحة، لأنها بخروجها تجدد نشاطا لاحقا وتنقض مللا وتعبا سابقا، لأن الإنسان إذا استمر على حالة واحدة يكل ويمل فيحتاج إلى أن يجدد، فلا حرج. والخروجها للنزهة أو للسوق لقضاء حوائجها إذا خرجت متحفظة غير متبرجة، أقول لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل إذا كبر وضعف في قوته أن يتزوج امرأة متوسطة في العمر؟
متوسطة
في السن
إذا رضيت، وهي لن ترضى إلا طمعا في ماله إذا كان عنده مال، ولا هذا رجل يعني على حافة القبر، لن تتزوجه امرأة إلا إيش وهي تطمع فيما عنده من المال. طيب، نتوقف ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب في نفس المكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.